أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله العظيم. هذه الآيات الثلاث التي تلوناها الآن تتمة للآيات السابقة التي لا نزال بصدد شرحها والتي تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى أن الله الذي يعبد هو هذا الذي فعل هذه الأشياء ويتصف بهذه الصفات، فلا يعبد من دونه أحد، لا حجر ولا صنم ولا شمس ولا قمر ولا بشر. وكان هذا بمناسبة استكبار الحديث عن استكبار المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خضوعهم لعقيدة التوحيد وإصرارهم على عبادتهم للأوثان والأصنام. فالباري عز وجل أوضح أن هذه الأصنام لا تفعل شيئا، يعني كما قال سيدنا إبراهيم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الذي يفعل ذا هو الذي ينبغي أن أتجه إليه بالعبادة والطاعة. طيب هذه الأحجار لا تفعل شيئا، وبس الأحجار الأشخاص أي شيء. فهذا الكلام الرباني تعميق لمعنى وحدانية الله عز وجل في القلب وفي العقل. فالباري عز وجل ينبهنا إلى هذه الدلائل ويمضي في بيان ذلك فيقول: وهو ضمير عائد إلى أول كلمة في الآية الأولى، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ضمير عائد إذن إلى ربك، إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. قال بعد ذلك: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ثم قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ثم قال: وهو الذي مرج البحرين. هو هذا الذي فعل ذلك. فانظروا من تعبدون ومن الذي تدينون له بالولاء. مرج البحرين، مرج في اللغة العربية بمعنى أرسله، نعم، مرج الدابة يعني أرسلها على سجيتها. هو الذي مرج البحرين أي أرسل البحرين على كلا على سجيته، هذا معنى الكلام. والبحرين في أصح ما قاله علماء التفسير تثنية بحر ونهر عظيم جدا، فهو من قبيل التغليب. البحران ليس المراد بهما بحر وبحر، وإنما المراد بهما بحر بمعناه الحقيقي ونهر كبير كنهر دجلة مثلا. نعم. وفي هذه الحالة تجوز التثنية بهذا الشكل على طريقة التغليب، كما إذا قلنا الشمسين القمرين، القمرين تثنية شمس وقمر. نعم. وهو الذي مرج البحرين، أي أرسل البحرين، البحر الطبيعي الحقيقي والنهر العظيم الواسع كالنيل وكدجلة مثلا. وقبل أن يوضح ما يريد بيان الإله أن يلفت نظرنا إليه، نبهنا إلى طبيعة كل من هذين الماءين، فقال: هذا عذب فرات، ماء هذا يعني النهر مثلا عذب فرات يعني شديد العذوبة، يكاد يكون حلوا من شدة عذوبته، فلا مرارة فيه ولا ملوحة. وهذا ملح أجاج، الآخر ملح شديد الملوحة يكاد أن يصل إلى درجة المرارة ربما في بعض الأحيان. طيب، ما المراد من وراء ذلك؟ المراد أن كثيرا من الأنهر تصب في هذه البحار كدجلة مثلا، ومع ذلك فأنت ترى أن هذا النهر يسير فراسخ طويلة، وقد شق لنفسه طريقا مستقلا، لا ملوحة ماء البحر تمتزج به، ولا عذوبة هذا الماء تخالطها ملوحة ماء البحر. هذا ما يريد أن يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه. قال: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل، أي على الرغم من ذلك، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ الحاجز، وهو ليس حاجزا ماديا، وإنما هو حاجز من نظام الله سبحانه وتعالى وسنته، فالتلاقي المادي قائم، لكن مع ذلك هنالك حاجز يمنع اختلاط الطبيعتين في المائين وتمازجهما ببعض. جعل بينهما برزخا، ثم بالغ فقال: وحجرا محجورا. كلمة حجر محجور في اللغة العربية مبالغة في يعني في استعاذة إنسان من شيء يريد أن يبتعد عنه، فكأن الله عز وجل يقول لنا أن كل من الماءين يتعوذ من أن يختلط بالماء الآخر، كأن كل من الماءين يفر بطبعه فرارا شديدا من الماء الآخر. هذا معنى تصوره كلمة وحجرا محجورا. طبعا هذا شيء مشاهد وهذا شيء واقع، ولا شك أن العلم يستطيع أن يحلل ويعلل لماذا لا يتمازج الماءان ويسير هذان الماءان فراسخ بهذا الشكل. لكن أرأيت لو أن العلم استطاع أن يعني العالم استطاع أن يعلل ذلك، انتهى وجه العجب وانتهى البيان الذي يوضح أن الله هو الذي رتب هذا الأمر؟ لا طبعا. وها هنا نقطة ضعف يقع فيها كثير من الناس، يعني مثلا إذا رأينا أن هنالك ظاهرة غريبة علمية تتم تنبئنا أو تدلنا على وحدانية الله وعلى عظمته وقوة إبداعه، يأتي من يقول من المهتمين بالعلم: لا، المسألة طبيعية، يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب إذا حصل كذا وكذا وكذا يعني خلاص ما عاد في إله؟ وأنت هالكذا منين عرفته؟ ليش؟ وما يعني ما رصيد هذا النظام اللي عرفته واقع؟ مثلا لما نحن بنقول الشجرة تموت في الواقع، تموت موتا موسميا 6 أشهر 7 أشهر، وبعد ذلك تجد أنها بدأت تتمطى وتتسرب إليها الخضرة وتدب فيها الحياة، فنحن نقول هذا مظهر من مظاهر عظمة الله. بيجي العالم يقول لا ما شغله يعني ما فيها شيء، لأنه ويتحدث عن تفاعل التربة مع هذه المادة الخشبية الموجودة مبثوثة في الأرض والجذور، وكيف أنها تمتص المياه، وكيف أن المياه تتفاعل مع هذه العروق إلى الأعلى، وبعدين طبيعة الربيع شو بتساوي، شو بتأثر، والرياح كيف بتلقح، شو بتعمل، إيه نتيجة شو يعني نتيجة أنه ما عاد في إله فعل. أنت زدتني يقين بأنه هنالك إله، معنى ذلك أن هنالك نظاما من خلال هذا النظام يتم هذا الشيء، وليس معنى هذا لأنك أنت اكتشفت شيء من نظام الله ما عاد في إله. هذا سرطان الذين يمارسون العلم في هذه الأيام، وبدلا من أن يهديهم العلم إلى الله يحجبهم عن الله سبحانه وتعالى. قلت مرة طيب الآن لو قلنا للعالم الإنسان لما بيموت ليش كما ما بيصير ما بتتفاعل التربة مع عظامه ومع الماء الهاطل، وكمان ما بيموت من أول وجديد ليش؟ نعم، لأنه هو الباري عز وجل ما أودع في هذا القبر ما أودعه من النظام في جذوع تلك الشجرة، ما أودع. ولو كان ربي عز وجل اقتضت سنته أنه يجعل للإنسان أيضا موت موسمي مثل الشجر، كنا شفنا هؤلاء الجماعة عم يدرسوها ظاهرة تماما في كلية العلوم. يعني لو ربي عز وجل شاء أنه الإنسان لما بيموت ويدفن في القبر، نقول مثلا بعد 6 سنين مو بعد 6 شهور، تنزل مطرة معينة في فصل من فصول السنة، وإذا بأسفل القبر أو أعلى القبر تفجر عن شيء، نعم مثل شتل صغير، ثم بدأ يتنامى وبدأ يتشكل من جديد كما كان، وفي لحظة من اللحظات انبثت فيه الحياة وانفصل عن القبر ورجع لبيته. لو أنه رب العالمين نعم لو أنه رب العالمين شاء بحكمته الباهرة أن يجعل للإنسان هذا الموت الموسمي مثل موت الدواب، كان حدا منا بيتعجب؟ كان حدا بيقول مو معقول؟ لا. وكان شو هدول نفسهم العلماء يلي بيقولوا شغلة علمية مادية معروفة، بتلاقيهم بيدرسوا هالظاهرة بكلية العلوم، شو بيصير وكيف العظام تتفاعل وكيف تاني خطرة النسيج بيرجع لهذا الإنسان، وكيف بعدين المي لما بتنزل، وكيف الروح كمان بتجي، وشغلة ما فيها شيء، وبنرجع منقول هذا دليل على وجود الله، بيرجعوا بيقولوا لنا المسألة طبيعية. لا، المسألة طبيعية. هذا شيء ما مرده، مرده إلى أن الإنسان تستعبده الأعراف، يستعبده الإلف. شو الإلف؟ هالشيء اللي إلفه بيجعله طبيعة حتمية، شو اللي ما إلفه بيعتبره أمر مستحيل. هيك الموضوع، هذا إنسان أحمق. فتحت عينك وشفت نظام الحياة قائم على هذا النهج. نعم، ربي عز وجل لما اقتضت حكمته أن تصب الأنهر في البحار، لا البحار في الأنهر، لأن دائما الأنهر هي الأعلى، حتى الإنسان يبقى في مأمن من أن يخسر هذا الماء العذب الفرات، اقتضت حكمته ذلك واستمر. فتحنا عيوننا على هذا النظام، صار ما عاد يتعجب من هذا النظام، وبالتالي ما عاد يعتبر دليل على صنع الباري سبحانه وتعالى أبدا. وكل الأعاجيب اللي في الكون بهذا الشكل تماما. هلا نحن مرات بمناسبات بأجواء غير هالجو نتحدث عن معجزات سيدنا رسول الله وكيف نزع الماء من بين أصابعه، بيجي واحد بمط شفته، هذا كلام ما هو علمي، هذا مو معقول. نحن في عصر العلم، لك أنت العلم أنت خرافي لبعيد، أنت ما بتفهم شيء من العلم. شو الفرق بين الغدة اللعابية اللي تحت اللسان واللي عم تنجدك دائما بالماء 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 بالماء، ينبوع لا ينضب؟ هذا ما لك متعجب منه. لو رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لك نبع بكفك مثل ما جعل النبع تحت لسانك وتعودت عليه من نعومة أصفارك، ها التبجح هذا ما بتتبجحه، بتقول شغلة طبيعية ما فيها شيء. نعم، نحن نعجب مما لم نألفه، ثم يزول عجبنا مما ألفنا، وليت أن الأمر وقف عند ذلك، نسقط دلالته على عظمة الله سبحانه وتعالى. كم مرة بنقول إن المرأة يكون الثدي جاف في صدرها ما في شيء، بمجرد أن يأتي المولود يتفجر رزقه معه من هذين الثديين، والقيمة الغذائية بتتصاعد مع تصاعد نمو هذا الطفل تماما تماما، يعني المواد السكرية والنشوية كلها تتفاعل تتزايد مع نمو الطفل، هيك لحتى يصير عمره سنتين. بس يصير عمره سنتين الحليب بالأم بيوقف عند حده، والباري عز وجل بيقول له حاجة بقى، والوالدات يرضعن أولادهن حملين كان، بيرجع بيقول إيه شغلة طبيعية ما فيها شيء. هذا هو الإنسان الذي يعيش سجين مألوفاته، وهو مرض أعده سرطان الفكر، سرطان الفكر. لازم يتحرر الإنسان من هذا التصور، مو كل شيء ألفه نسي دلالته على الله، وكل شيء ما ألفه اعتبره غير ممكن. ها شغلة الشيء اللي مو مألوف لا يمكن يكون. سيدنا رسول الله لا 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 ما عرج به إلى السماء، مو معقول يصير هذا لأنه ما ألفه. نعم، ومن ثم ينكره، والشيء اللي ألفه ما هو دليل كمان على وجود الله لأنه شغلة طبيعية. شايفين الأمر كيف؟ ولكن الإنسان الحر في تفكيره لا يمكن أن يقع في أسر هذه الحالة المنحطة الفكرية، يعيش مع هذا الكلام ويتفاعل معه، وهو رجع رجع اعتبر حالك مالك آلف هذا الشيء وعم تشوفه لأول مرة. كم تذهل من هذا الأمر؟ صحيح أن اكتشفنا عوامل وأسباب، لكن العوامل والأسباب مين اللي أوجدها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. ثم قال، وهو أيضا ضمير راجع إلى ربك، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذا الإله ذاته هو الذي خلق من الماء بشرا. هنا في شيء باللغة العربية بيسموه استخدام، يعني هالجملة استخدمت لمعنيين وباختصار وإيجاز. هو الذي خلق من الماء بشرا، أصل البشر العنصر الأساسي شو هو؟ ما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمراد به هذا الماء المعروف. المعنى الثاني التي استخدمت الذي استخدمت له الكلمة النطفة المنوية المعروفة أيضا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، لكن ها هنا المراد ليس جنس البشر الكبير وإنما كل فرد فرد فرد، والجملة مستخدمة ليه؟ للمعنيين. نعم، فالباري عز وجل خلق الماء الإنسان من عدة عناصر، أولها عنصر الماء وأكثرها، ثانيا البشر عندما الفرد الذي يتكاثر من هذا الجنس خلقه الله من نطفة كما تعلم وكما يعرفه يعلم ذلك كل إنسان، من نطفة من ماء مهين، هكذا قال الباري سبحانه وتعالى عن هذه النطفة. ثم جعل هذا الماء سببا في علاقتين تسودان المجتمع البشري، العلاقة الأولى علاقة النسب، العلاقة الثانية علاقة التصاهر. فجعله نسبا عن طريق الماء يتحقق عمود النسب، يعني الأصل الأب الجد الأب الفرع فرع الفرع وهكذا، ثم يتحقق أيضا الحواشي. النسب عبارة عن عمود النسب وعبارة عن حواشي، الأخ ابن الأخ الأخت بنت الأخت وهكذا، هذا هو النسب. وإنما تم ذلك بواسطة هذا التزايد عن طريق الماء. وصهرة استخدم هذا الماء لعلاقة أخرى أقامها الله في المجتمع الإنساني هي تصاهر. فالباري عز وجل يجعل من كتلة بشرية هي أسرة مكونة من عمود نسب وحواشي، ربطها بكتلة تانية عن طريق التصاهر، عن طريق التزوج، وهكذا يتم نسيج المجتمع سداه ولحمته. كأنما السدى عبارة عن النسب، عمود نعم وشاقولي وحواشي أفقية، ولحمة هي عبارة عن التصاهر. ولله عز وجل في ذلك حكمة، وأي حكمة؟ حتى يتلاحم المجتمع بواسطة الكينون البشري. ثم جعل هنالك ضمانة أخرى لتلاحمها بواسطة المصير الفكري. فالإسلام يعني توج التلاحم البشرية الطبيعي بتلاحم إيمانيا فكريا، ما هو؟ العقيدة. وكل مجتمع بشري لم تتوج علاقة ما بين أفراده بهذا الإيمان بصلة العبودية لله عز وجل، بتلاقي صحيح الصلة البشرية قائمة، أسر قائمة على أساس النسب ومتواصلة على أساس أيضا التصاهر، لكن مثل جسد ما في حياة، مثل جسد ما في حياة، خلايا متجمعة، نسيج موجود، لكن وين الحركة؟ وين الحيوية؟ ما في. ما الذي ينقص هذا المجتمع؟ وحدة العقيدة، وحدة العقيدة، وحدة الهدف، وحدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندئذ هذا النسيج يكون خادما لهذه الوحدة الفكرية العقيدية، ويسير شيئين على نهج واحد. لكن لما ما بيكون موجود، شوف الباري عز وجل قال امتنع لنا، قال فجعله نسبا وصيرا. ما مصير هذا النسب؟ بيتفكك وبيروح وبيضمحل، مثل ما نلاقي هلا بالغرب، في اب وام، في اولاد، في احفاد، في كل شيء، لكن انظر الى العلاقه القائمه بينهم، تجدها علاقه بارده بارده، مثل ما بيقولوا اليخ. اليخ في اللغه العربيه كثير الناس بيقول يخ، ما بيعرف شو هذا اليخ. اليخ هو دود ينبت في داخل الثلج، إذا تطاول أمد الثلج على الأرض نما في داخله حيوان صغير، هذا الحيوان باللغة العربية اسمه يخ، وهو ينتج من البرودة، فيقال فلان أبرد من يخ. يعني هذه العلاقة النسبية في الغرب هيك فعلا، هكذا تكون. شو اللي ناقصون؟ الوضع الطبيعي قائم، الأبوة موجودة والبنوة موجودة والغذاء المادي لكل ذلك موجود، ومع ذلك فالعلاقة ميتة بل سيئة والإنسانية ممزقة. سبب أنه هذا التاج يلي ربي عز وجل أكرم البشرية فيه وقال لهم أنا وحدتكم ماديا، بقي إنكم تتعدوا فكريا وعاطفيا وقلبيا، هذا هو التاج الذي أكرمتكم به، آمنوا بي، أقيموا علاقتكم فيما بينكم على أساس أنكم عبيد لله، تكونون إخوانا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا التاج ما استعملوا، فتحولت الأسر إلى أنكاث، وتحولت العلاقات التي كانت ينبوع ود إلى مصدر شقاء ومصدر تنافر إلى آخر ما تعرفون وكلكم يعلم ذلك. هذا الشيء الآخر الذي ينبهنا الله عز وجل إليه. ممكن كمان بيجي واحد كمان هي مشكلة مبينة إنه الله مو بيقول الله يا ريت الإنسان يخلق من هذه النطفة وهيك بيصير وهيك بيجرى وهيك هيك بيقعد بيحفظ درس حافظه مظبوط، يقول هذا الكلام. ولكن مرة أخرى نقول من الذي أقام هذا النظام؟ من الذي أقام هذا الترتيب؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لما انتهى هذا الكلام الذي كل هذه الآيات صبت في معين التوحيد وجذبتنا إلى الجو الإيماني وإلى البعد عن الأغيار كلها، الباري عز وجل قال بعد ذلك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. شوف الكلام قديش يعني مؤلم للعاقل لما بيسمعه. بعد هذا كله يعني كأنما الواو واو حالية، أي والحال مع هذا وعلى الرغم من هذا، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هو اللي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. قلنا كيف؟ بسوق الليل ورا النهار والنهار ورا الليل ودور هاد فوق هاد. نعم. وحكينا عن كيف جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار معاشا. كل هذه المظاهر من مين الله علينا بنعرض عنها ثم يستبدلون بها عبادة غير الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. شأن الكافر أنه بدل ما يكون عبد لله عز وجل يقاوم ربه يعادي ربه، تقول أنا ظهيرا لفلان يعني صديق له، وتقول أنا ظهيرا عليه يعني عدو له وضده والعياذ بالله. والكافر مرة أخرى بنقول ليس هو الجاهل، الكافر هو المعاند الذي يكفر أن يخفي حقائق يعلمها لأنه لا يستطيع أن يعلنها مع عناده وكبريائه أو عصبيته ونحو ذلك. ثم يبدأ كلام جديد بقوله عز وجل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.